احتاج إلى أن تغطي رأسها, لأن الحديث السابق هو, لكن هذا من حيث الإسناد فيه انقطاع.
قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين.
قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين, يعني هشام ما أدري هل هو ابن حسان وإلا ابن وإلا الدستوائي, وعلى كل منهما ثقة. إيش
هشام بن حسان راوية محمد بن سيرين,
راوية محمد بن سيرين, على كل منهما ثقة, وكل منهما خرج أصحاب كتب الستة
ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. الثاني من؟
نعم
الاحتمال الثاني من؟
هشام الدستوائي, هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السدل في الصلاة. قال حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو داود رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
أعدل الإسناد أول.
قال حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب السدل.
نعم.
باب السدل في الصلاة. والسدل في الصلاة فسر بأنه يعني ترك الثياب, يعني يعني مرسلة, يعني قد أسدلت دون أن ينسف يعني أو يخالف بينها, وذلك فيما إذا كان الإنسان عليه رداء, عليه إزار ورداء, فلا يضم يعني أحد طرفيه على كتفيه أو يعني يلمهما يعني على يعني بين يديه حيث يعني يكون يعني وهو يصلي وهو قائم, أو يعني لا ينصف على كتفه حيث يكون راكع, لأن ذلك عرضة للسقوط إذا كان يعني قد أسدل الأطراف, عرضة للسقوط فينكشف العاتق أو تنكشف المناكب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء, ليس على عاتقه منه شيء. فالسدل أو سدل الرداء وعدم ضم بعضه إلى بعض يكون عرضة لسقوطه وانكشاف المنكب, الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة إلا وهو قد غطي. هذا هو أقرب المعاني التي قيلت في المراد بالسدل. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن
نعم أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
نهى عن السدل في الصلاة, أي يعني سدل الثياب بهذه الطريقة التي يحصل معها احتمال سقوط الرداء. نعم. لكن إذا كان, لكن لو كان الإنسان عليه قميص ومعه عليه رداء مع القميص, فكونه يسدل أو لا يسدل لا يؤثر, لا يؤثر لأنه ما يترتب على شيء, لأن المنكبين قد غطيا بالقميص, المنكبين قد غطيا بالقميص سواء وجد الرداء أو ما وجد. نعم.
أيوة. وأن يغطي الرجل فاه,
وأن يغطي الرجل فاه يعني يصلي متلثما, قد غطى فاه يعني تلثم بأن يكون قد غطى فاه، وإنما يكون إنسان كاشفا وجهه، وإذا كان غطاه لحاجة أو لأمر اقتضى ذلك لا بأس به، أما أن يغطيه من غير حاجة فقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وإبراهيم بن موسى.
وإبراهيم بن موسى وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن بن ذكوان.
عن الحسن بن ذكوان وهو
صدوق يخطئ أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق يخطئ أخرج حديثه
البخاري وأبو داود.
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن سليمان الأحول.
عن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء.
عن عطاء ابن أبي رباح.
نعم.
عن عطاء ابن أبي رباح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال إبراهيم عن أبي هريرة.
قال إبراهيم يعني الشيخ الثاني. الشيخ الثاني من شيوخ أبي داود، يعني أن هذا لفظ إبراهيم يعني وليس لفظ الشيخ الأول الذي هو
اللي هو محمد بن العلاء.
اللي هو محمد بن العلاء. قال إبراهيم أي شيخه الثاني عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
يعني الأول ما ذكر الصحابي،
يعني كان ما ذكر لفظه،
ما ذكر،
ما أدري هو ما ذكر لفظه ولا ما ذكر الصحابي.
قال أبو داود رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
ثم ذكر أبو داود طريقا أخرى يعني من طريق عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل
في الصلاة.
وعسل هو إيش؟
تميمي.
التميمي وهو ضعيف.
نعم.
حديثه
أبو داود الترمذي.
أبو داود والترمذي.
عن عطاء أبي هريرة.
عن عطاء أبي هريرة وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث.
ثم ورد أبو داود هذا الأثر المقطوع الذي ينتهي فيه الإسناد إلى عطاء، والمقطوع عند المحدثين هو الذي ينتهي الإسناد فيه إلى من دون الصحابي، لأنه إذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له مرفوع، وإن انتهى إلى الصحابي قيل له موقوف، وإن انتهى إلى من دون الصحابي قيل له مقطوع، والمقطوع غير المنقطع، لأن المنقطع من صفات الإسناد، لأن في سقوط يعني بين راويين، وأما المقطوع فهو من صفات المتن، وهو المتن الذي انتهى يعني أو الذي أضيف إلى من دون الصحابي، الكلام الذي أضيف إلى من دون الصحابي يعني جاء بإسناد إليه وانتهى إلى من دون الصحابي فيقال له مقطوع. قال أكثر من هو الذي يروي عن عطاء اللي ترى أكثر ما
ابن جريج.
ابن جريج أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا، يصلي سادلا. وقال أبو داود هذا يضعف هذا الحديث، لأن عطاء هو الذي يروي الحديث ومع ذلك كان يسدل. عطاء هو الذي روي جاء عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يسدل، فيعني كان يضعف، فهذا يضعف الحديث. وفي الحقيقة هو لا يضعف الحديث، لأنه أولا يمكن أن يكون يعني يسدل ويعني عنده شيء يعني يغطي منكبيه كالقميص، يعني وإنما يعني يسدل رداء فوق القميص، أو أنه كان يعني ليس عليه شيء، وكما يقول العلماء العبرة بما رواه الراوي لا العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. فالذي جاء عنه مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو جاء مسندا فإنه يعول عليه ولا يعول على رأيه, يعني يسدل وعنده شيء تحت هذا الذي يسدله وعند ذلك عند ذلك لا يكون إشكال, أو لا يكون هناك شيء تحته ويكون تعارضت الرواية والرأي والرواية مقدمة على الرأي. ولهذا يقول العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه. أيوة.
قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع.
محمد بن عيسى بن الطباع ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
نعم.
والنسائي وابن ماجه.
عن حجاج.
عن حجاج هو من محمد المصيصي, حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في شعر النساء.
الله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل إقامة الحد على القاتل يكفر عنه ذنبه بالكلية؟
إقامة القصاص يعني يقتص منه
هذا.
نعم.
يقول الحد
لا. أقول القصاص كونه يقتص منه هل يعني يكفر عنه يعني ذلك, وهل يعني المقتول يعني لا يكون له حق عليه في الآخرة؟ الله أعلم, لا أدري.
ذكر محمد بن إسحاق في كتابه السيرة المغازي أن إسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس, فلما طال عهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك, فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. هل هذا الكلام صحيح؟
الصحة يعني كما هو معلوم يعني ما تعتبر إلا إذا وجدت الأسانيد وكانت سليمة. فهل يعني هذا الذي ذكره محمد بن إسحاق يعني مروي بإسناد أو مجرد يعني خبر؟ لا أدري.
يقول أنه حج مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج وبعد أيام التشريق اعتمر, فما حكم عمله؟
لو كان اعتمر قبل الحج وكان متمتعا لكان ذلك أتم وأكمل, وحيث لم يحصل ذلك وإنما حصل هذا نسأل الله يتقبل منه. ولكن في المستقبل يعني ينبغي له أن يدخل مكة معتمرا.
كيف نتعامل مع بعض الدعاة أو طلاب العلم المسبلين أزرهم أو يلبسون البنطلون بعد قيام الحجة عليهم؟
على كل أن الإنسان يعني ينصح ويكرر نصحه ولا ييأس يعني من ذلك, وإنما يعني تكرر النصيحة, وكذلك يعني يعني ينظر من له منزلة, من الناس يكون له منزلة عند هذا الشخص حتى يوصى عليه بأن ينصحه حتى يستفيد. هذا هو الذي ينبغي أن يكون على الإنسان وأن يعامل به الإنسان.
دخلت المسجد والناس يصلون صلاة رباعية فاتتني ركعة واحدة والإمام صلى خمس ركعات, هل أزيد ركعة أم أسلم مع الإمام؟
الركعة التي زادت يعني من الإمام ليست معتبرة لا في حقه ولا في حق غيره, ليست في حقه لا في حقه ولا في حق غيره, وليس للإنسان المسبوق أن يعتبرها, بل يأتي برشعة أخرى سواها.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج البلد الذي أسكن فيه؟
زيد. الأصل أنها تخرج في المكان الذي يكون فيه الإنسان, هذا هو الأصل فيها, وإن حصل أن أخرجت في مكان آخر, بمعنى أن إنسانا وكل إنسانا على أن في يوم العيد يخرج نيابة عنه زكاة الفطر, يجوز ذلك, لكن الأولى أن تكون في البلد الذي يكون فيه الإنسان.
هل يجوز أن أصلي خلف من يقرأ فاتحة الكتاب مالك يوم الدين؟
لا يجوز أن يكون مثل هذا إماما, مالك يوم الدين, وإن مالك يوم الدين, ويعني قراءة الفاتحة وإتقانها لا سيما من يكون إماما عليه أن يتقنها وأن يضبطها, وليس له أن يكون مقصرا فيها, لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لكون إماما يعني يصلي بالناس, وإنما مثل هذا لا يصلح أن يكون إماما, ويعني الذي ينبغي أنه يبين له أن يعلم, وأن إذا كان الذي ولاه إذا كان مولا من غيره أن يسعى إلى أن يبدل بمن يكون يعني يتقن القراءة, ومن يكون يعني لا يحصل منه مثل هذا الخطأ في القراءة.
ما هو الدليل على التفريق بين الحرة والأمة بأن الحرة لا يجوز أن تكشف رأسها في الصلاة والأمة يجوز لها كشف رأسها في الصلاة وصلاتها صحيحة؟
الحديث الذي سبق عن مرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار, يدل بعمومه على التسوية بين الحرائر وغير الحرائر, وأن هذا عام في حق النساء لأنه عام ما في تفريق بين حرة وأمة, فظاهره يدل على التعميم, وما أعلم شيئا يدل على يعني أن المرأة يختلف حكمها عن الأمة, يعني يختلف حكمها عن الحرة, اللهم إلا ما كان معروفا يعني أن, 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 أن الأمة يعني تختلف يعني في ال عن 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 الحرائر, لكن كما هو معلوم الفتنة وأيضا الأحكام يعني الأصل فيها التساوي إلا إذا جاء شيء يدل على التفريق, والحديث كما أشرت بعمومه يدل على أنه لا فرق بين حرة وأمة, لأنه قال لا يقبل له صلاة حائض إلا بخمار, يعني سواء كانت حرة أو أمة.
هل الأفضل للإنسان أن يصلي الجمعة بمشلح؟
والله الأفضل للإنسان أن يكون يلبس يعني الذي هو كمال في الزينة, الذي هو كمال في الزينة يعني يكون عليه يعني في الجمعة وغير الجمعة, وكذلك أيضا يعني إذا خصت الجمعة في شيء مثل ما جاء في قصة يعني عمر وكونه يعني اقترح أو طلب من أن يشتري الحلة التي كانت تباع عند المسجد ليتخذها رسول الله للجمعة وللوفود وكذلك للعيدين, يعني يدل على أن الجمعة يعني يحصل الإنسان يعني يتجمل فيها, فإذا كان من كان عنده المشلح من الجمال ومن كمال الهيئة التي يكون على الإنسان يعني عليه أن يكون كذلك أو ينبغي أن يكون كذلك.
إذا انكشف شيئا من قدم المرأة أو شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها؟
فيما يتعلق بالنسبة للقدم لأني ما نعلم يعني شيء يدل عليه, وأما بالنسبة للرأس وعدم تغطيته يعني إذا كان أنه يعني حصل شيء يعني غير مقصود وما علمت به أو خرج شيء من شعرها أو طرف شعرها فصلاتها تصح.
هل القيء ينقض الوضوء وهل هو طاهر أو نجس؟
القيء ما أعلم يعني شيء يعني أنه ينقض الوضوء, ولا أعلم شيء يعني يدل على نجاسته.
بالنسبة لتسييد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خارج الصلاة, أيهما أفضل, تسييد أو ترك ذلك؟
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم خير الناس ما كانوا يستعملون كلمة سيدنا وكلمة سيدي, وإنما هذا جاء من المتأخرين ولم يكن معروفا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أنك إذا قرأت صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أبا داود أو الترمذي أو النسائي أو غيره أو مسند الإمام أحمد الذي فيه 40 ألف حديث, أنك تجد الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, ما تجد أنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وإنما يذكرون وصفه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن, وذكره بوصف الرسالة أحسن, وذكره بوصف الرسالة أحسن, فكانوا يذكرونه بوصف الرسالة وبوصف النبوة صلى الله عليه وسلم, ولكنهم ما كانوا يقولون سيدنا, مع أنه سيده وسيد الأولين والآخرين, سيد الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر, وقال أنا سيد الناس يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه سودة على الجميع, وهو سيد الناس في الدنيا لكن نص على الآخرة لأنه يظهر السودة على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عن الساعة, لأنه ذكر أن سيد الناس يوم القيامة ثم ذكر حديث الشفاعة الذي حديث الشفاعة العظمى حيث يقوم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون, فكان سيدهم عليه الصلاة والسلام أو قال عنه أنه سيدهم. لكن كون الإنسان يعني مثل ما يفعل بعض الناس ما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقول سيدنا, ولا يأتي ذكر صحابي إلا ويقول سيدنا, يعني هذا لفظ ما كانت من ألفاظ الصحابة. ولهذا من قرأ كتب العلم وكتب الحديث يجد في مسند الإمام أحمد 40 ألف حديث, 40 ألف فيه 40 ألف صلى الله عليه وسلم, 40 ألف رسول الله ما يقول فيها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا. لكن هل هذا اللفظ أو هذا الاستعمال اللفظ من طريقة السلف, وهل هذا من هدي السلف؟ هذه كتب الحديث موجودة بين أيدينا 40 ألف في مسند الإمام أحمد, يعني لا تجد يعني قبل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكر سيدنا, ولا تجد كذلك في صحيح البخاري أكثر من 7 آلاف حديث ينتهي الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما يقول قال سيدنا رسول الله. إذن هذا من الأشياء الجديدة يعني, ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد الخلق, ولكن هل يشرع لنا أو هل ينبغي لنا أننا نفعل شيء يعني نلتزمه والسلف ما التزموه وما فعلوه؟ يعني هم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير, والرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وهو خير الخلق وسيد الخلق, سيدنا وسيد الناس أجمعين, لكن هل هذا من هدي السلف؟ ليس من هذا هدي السلف.
إذا غطى جبين المصلي الشعر أو الطاقية فما حكم هذا الفعل, وهل يلزم إلصاق الجبين على الأرض مباشرة دون حائل؟
الجبين؟
أي
الجبين هو اللي على العين, وإنما الذي يلصق هو الجبهة,
هذا الحاجب,
الجبهة هي التي الإنسان, الجبهة والأنف, الجبهة والأنف هي التي توضع على الأرض, والإنسان يعني عليها لا يغطي جبهته, لكن إذا كان يعني عمامة أو طاقية يعني غطت يعني بعض الرأس أو بعض الجبهة, ويعني سجد يعني على الجبهة وعلى بعض العمامة وبعض الطاقية ما يؤثر.
هل العمامة أو الشماغ الذي يلبسه العرب وعند الصلاة يرخون طرفيه عند الركوع هل هذا يعد من السدل؟
لا ليس هذا منه, لأن كما عرفنا أن السدل إنما يكون في شيء يترتب عليه يعني مضرة كالإنسان الذي يكون عليه رداء فيتعرض للسقوط. أما إنسان عليه قميص وعليه غترة وعليه مشلح يعني ولا يمسك أطرافه أو لا يلف أطرافه أو يجمع بعضها إلى بعض لا يؤثر.
بعض النساء الكبيرات يتساهلن في تغطية الرأس عند الصلاة خاصة في البيوت فيلبسن ما يغطي الرأس ولكن أحيانا يظهر بعض الشعر والأذن، فهل يدخلن في حديث عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار؟
لا شك أن داخلات، لأن هؤلاء تجاوزن المحيض كبرنا، يعني المقصود من ذلك التي بلغت، وكل من تجاوزت يعني البلوغ وما بعد ذلك ولو أيست فإن الحكم واحد، يعني على أن كل امرأة أن تصلي وكل امرأة مكلفة يعني عليها أن تغطي رأسها بخمار، لكن إذا انكشف يعني شيء من الرأس أو من أطراف الرأس أو ما إلى ذلك لا يبطل الصلاة.
هل يجوز للإمام في الفريضة أن يكرر بعض الآيات في الصلاة الجهرية؟
هل يجوز
للإمام في صلاة الفريضة أن يكرر بعض الآيات في الصلاة الجهرية؟
هو جاء يعني بالنسبة للنوافل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة للفريضة لا أدري، أقول لا أدري يعني لا أعلم، يعني لا أعلم شيء في هذا.
تلفيق عدة آيات في الفريضة أو النافلة، إمام يقرأ ثم وقف ولم يجد أحدا يفتح عليه فانتقل من الموضع الذي يقرأ فيه إلى موضع آخر،
والله ما يعني كيف ينتقل إلى سورة ثانية
إلى نفس السورة
إذا لم يجد أحدا يعني يفتح عليه يركع، أقول يركع وينتهي، ما يعني يدخل نفسه في أشياء يعني غير يعني واضحة، وإنما ينتهي بالركوع ويعني بانتهاء القيام، يعني ما يروح يواصل ويأتي بشيء يعني ينتقل إلى سورة ثانية تشبه الموضوع الذي أخطأ فيه، وإنما إذا كان أنه ما وجد أحد يفتح عليه يعني يكبر ويركع،
لأنه أحيانا هذا يكون ربما في أول الصلاة يريد يصلي طيب خاصة الفجر،
وحتى لو كان في أول الصلاة ينبغي له أنه يعني ما يعني يقدم على قراءة لشيء هو متقن حفظه، ما يعني يروح يعني يقرأ في شيء لا يتقن حفظه وليس هناك أحد وراءه يعني يفتح عليه.
كذلك لو كان وحده يصلي قيام الليل من حفظه،
والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني مرة صلى الفجر وقرأ فيها بالمؤمنون، ولما جاء عند قصة موسى وهارون أصابته سعلة يعني حصل له سعال فركع صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يواصل لكن عندما جاء السعال يعني قطع المواصلة وركع صلى الله عليه وسلم.
كذلك الشيخ الحكم في النافلة، يعني شخص يسأل يقول أنا في القيام الليل أقرأ أول البقرة هذا الذي أحفظ، ثم أنتقل إلى آية الكرسي، ثم بعد ذلك أنتقل إلى آخر البقرة هذا الذي أحفظه.
لا، الذي ينبغي له أنه يعني ما يعني يفعل بالركعة الواحدة هكذا، وإنما يعني في ركعة يفعل كذا ثم ركعة الثانية يروح للمكان الآخر الذي يريد، أما كونه يعني في نفس المكان يقفز من آية إلى آية أو ما إلى ذلك يعني في ركعة واحدة لا يفعل هذا.
هل الأفضل لذاكر أذكار الصباح والمساء أن يرفع صوته أو يخفضه؟
والله الذي يبدو أن الإنسان يعني يخفض صوته، أقول يخفض صوته لا يرفعه.
أردت أن أدعو أحد المشايخ لإلقاء كلمة للمدعوين في العقيقة فأنكر علي بعض طلبة العلم، فهل يجوز أن أقتصر الدعوة على السلفيين فقط دون غيرهم؟
العقيقة يعني بيجمع عليها الدنيا عاد، يعني بيجمع عليها كل أحد، العقيقة يعني لحم قليل يعني لا يستفيد منه إلا القليل، وكون الإنسان يعني يدعو ناس يعني طيبين وناس يعني أتقياء يعني على حسب علمه لا شك أنه الأولى لما جاء في الحديث. لا يعني الحديث إلا صاحب الله ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم.
هذا إمام
قال محاضرة حكم القار محاضرة وكذا.
والله يعني الـ 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 يعني التزام يعني شيء يعني في المناسبات هذه ليس بوارد، لكن كونه يحصل في بعض الأحيان يعني انتهاز الفرصة في كون الإنسان يعني يتكلم أو يعني يحصل تذكير أو تنبيه على بعض الأمور بمناسبة الاجتماع لا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. قال عبيد الله: شك أبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء. والشعر جمع شعار، وهو ما يلي الجسد كالإزار وما إلى ذلك، وكذلك ما يوضع على الفراش أو ما يلتحف به مما يكون له اتصال بالجسد ومباشرة للجسد. هذا هو المقصود بالترجمة. وجاء في الحديث الذي أورده أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا، شك من معاذ بن معاذ العنبري والد عبيد الله بن معاذ، وقد جاء ما يدل على الصلاة فيها، ويكون الترك مبني على ما إذا كان فيها شيء من النجاسة، واستعمالها فيما إذا كانت قد تحقق أنه ليس فيها شيء من النجاسة. وعلى هذا فالمدار على حصول نجاسة فيها وعدم الحصول، فإن كان فيها نجاسة فإنه لا يصلى فيها، وإن كانت خالية من النجاسة فإنه يصلى فيها. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبيه
معاذ بن معاذ العنبري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأشعث.
عن الأشعث وهو ابن عبد الله، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عبد الله.
الأشعث بن عبد الله الحدائي.
عن محمد يعني ابن سيرين،
وسبق الحديث، سبق أن مر بنفس الإسناد، وذكرنا هناك أنه عبد الله، أنه الأشعث بن عبد الله،
ذكرنا الأشعث بن عبد الملك الحمراني،
هذا كان عبد الملك
367.
إيه، بس عبد هناك عبد الملك، ولا في عبد الملك وفي عبد الله، الأشعث بن عبد الله الحدائي والأشعث بن عبد الله الحمراني.
لا، شوف
فيما مضى يعني ذكرنا أنه عبد الله وأنه صدوق، أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
بارك الله فيك، ذكرنا أنه عبد الملك في 367.
ابن عبد الملك.
إيه،
عبد الملك ولا
الأشعث بن عبد الملك
صدوق ولا ثقة؟
ما رجعنا؟ كنت كتبت وما رجعنا.
أقول صدوق ولا ثقة؟
لا، الأشعث بن عبد الملك ثقة.
طيب، وأشعث بن عبد الله صدوق، وكل منهما خرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
ما رجعنا
يعني شوف التقريب على شافي بن عبد الله
أشعث ابن عبد الله بن جابر الحداني نعم
أيوة.
هو الأمر كما قلتم لكن أقول أنه في الإسناد الذي مر هناك اللي أذكر أن قلنا أنه الأشعث بن عبد الملك فالآن بما أنه الإسناد هو نفسه أيوة. لماذا لا يكون ابن عبد الملك
لا بس هو هناك
نفس الإسناد عبيد الله بن معاذ عن أبي عن أشعث
مش تقرأ إيش اسمه وش طبقة هذا
الأشعث ابن عبد الله
الحداني
هذا في الخامسة
وعبد الملك
السادسة
السادسة خامسة والسادسة
أي.
يعني عندكم عبد الملك في ذاك الأول أنا عندي في نسختي على الأول كاتب ابن عبد الله وصديق ومخرج حضر بخاري تعليق ما أصحاب السنة
قلت أول
ما
زيق هذا كل حال
يعني ما أدري
الغالب يقولون ابن عبد الله كاتبين
إيه أنا عندي في نسخة ابن عبد الله
كتب أوي يا شيخ
إيه في الأول
أوي نعم
وهو نفس الإسناد هو
ابن عبد الله
ها
أقول بين كل إسناد يا عبد الملك أو ابن عبد الله خذوه
يعني ذكرنا الاثنين إيه
نعم يا كده أنا بإخباري
والله ما أدري أنا في نسخة الذي عندي في ذاك في الموضع الأول ابن عبد الله لكن يعني يتحقق من هذا يتحقق من هذا
عن محمد يعني بن سيرين
وأشعث بن عبد الملك من تلاميذ محمد بن سيرين موجود في تهذيب التهذيب لكن بس أنا وجدت في الموضع الأول أنك كتبت بن عبد الله ما أدري يعني إيش يعني الوجه ذلك لكن ينبغي أن يتحقق من هذا كل منهما أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن إلا أن الأشعث بن عبد الله صدوق وأشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة مش تقول ما لا قلت
ها؟
ما لا تقول تقول شيئا قول أردت أن تقول شيئا
لا الظاهر الأمر اختلف فيه في ذاك الإسناد ولم يراجع ولم يتثبت فيه فرجع فجاء الاختلاف هنا هناك يعني ذكرت ابن عبد الله وقلت لعله انا اللي وجدت عبد الملك ولم نتثبت فبقي على الاحتمال
اذا لعلنا نتثبت الان يعني
ان شاء الله ان شاء الله
ايوه
عن محمد يعني ابن سيرين
وهنا مكتوب عن محمد
ايه
عن محمد
نعم.
عن محمد بن سيرين وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
عن عبد الله بن شقيق
عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
عن عائشة
مكتوب هنا عن شقيق
نعم
وهناك يعني ما في عن شقيق وعبد الله بن شقيق يروي عن عائشة ويروي عن من هو متقدم على عائشة يعني فما أدري كيف جاءت هذه اللي بين قوسين يعني عن شقيق شقيق هو بن سلمة بن اللي هو أبو وائل لكن يعني وهو مخضرم
ما في شيء حتى في تحت الأشراف ما في شقيق لا يوجد شقيق حتى في تحت الأشراف
اي نعم أقول يعني الإسناد الأول ما في شقيق الإسناد الأول خالي من ذكر عن شقيق وإنما هو عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة الموضع الأول الذي سبق أن مر عن عائشة هذه عن 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 شد عن شقيق يعني لعلها جاءت من ابن شقيق أن حصل فيها شيء أقول لعلها من ابن شقيق أن حصل يعني شيء من اللبس وكذا وعبد الله بن شقيق عن عائشة
قال عبيد الله شك أبي
قال عبيد وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أحد أوعي من أوعية السنة وحفظتها وحديثها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله شك أبي يعني أن الشك الذي في الحديث يعني شعرنا أو لحفنا إنما هو الشك إن الذي حصل منه الشك هو معاذ بن معاذ العنبري كما ذكر ذلك ابنه عبيد الله حيث قال شك أبي يعني شك أبي فقال شعورنا أو لحو فينا يعني ذكر شعورنا أو لحو فينا هذا شك من أبيه.
البارحة محمد بن عبيد
ابن حساب ولا المحاربي
ابن حساب ذكره في تحفة الأشراف
قال ابن حساب
أين
أيوة محمد بن عبيد الله بن حساب ابن عبيد بن حساب
نعم
ثقة أخرج أصحاب الكتب
مسلم وأبو داود النسائي
أخرجه مسلم وأبو داود النسائي محمد بن عبيد بن عبد الله بن محمد بن عبيد بن حساب أيوة مسلم وأبو داود مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
نعم
أي نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الرجل يصلي عاقصا شعره. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه مر بحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ظفره.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب الرجل يصلي عاقصا شعره.
نعم
باب الرجل يصلي عاقصا شعره يعني عاقصا شعره يعني معناه أنه قد فتله ويعني فتل الشعر حتى صار ظفيره ظفائر وجعله وراءه وهذا هو المقصود بالعقص عقص الشعر يعني فتله وليه وعدم تركه على هيئته يعني منتشرا غير معقوص. وجاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك وأن الإنسان يعني لا يفعل هذه الهيئة. وقيل إن السر يعني في المنع هو أن شعر الإنسان يسجد معه يعني بحيث يعني إذا ترك فإنه يصل إلى الأرض ما يصل منه بخلاف ما إذا كان يعني مفتولا ملويا مجتمعا في الآخر فإنه لا يحصل أو لا يصل إلى أو لا يسجد مع الإنسان منه شيء لا يسجد مع الإنسان منه شيء. وقد جاء في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعراب ولا يعني أكف ثوبا ولا أرد شعرا أو كذا بهذا الحديث. المقصود من ذلك أن الشعر يسجد مع الإنسان عندما يكون يعني مطلقا وغير مفتول وغير معقوص. وقد أورد أبو داود حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كان يصلي وقد غرز شعره في قفاه يعني أنه فتله ويعني جمعه في قفاه فجاء أبو رافع وهو يصلي وجعل يحله يعني يفك يعني هذا العقد واللي والحسن يصلي فلما رأى الحسن رضي الله عنه يعني هذا الذي يحرك رأسه ويشتغل يعني رأسه التفت مغضبا فقال له أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب يعني استمر في صلاتك ولا تغضب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كفل الشيطان أو إن ذلك كفل الشيطان أي مقعد الشيطان. فهذا فيه دليل على منع مثل هذا العمل يعني في الصلاة وسواء كان ذلك فعل من أجل الصلاة أو كان مفعولا من معمولا من قبل ثم يعني جاءت الصلاة وهو على هذه الهيئة. وإضافته إلى الشيطان وأنه مقعد الشيطان وإضافته إلى الشيطان يدل على يعني على منعه وعدم جوازه. عيد المتن قال
عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بحسن بن علي كتب عليهما السلام.
هذه العبارة عليهما السلام هذه ذكر الحافظ بن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال إن هذا من عمل نسخ الكتب وليس من عمل المؤلفين والمصنفين, يعني معناها أن الناسخ عندما ينسخ الكتاب وعندما يأتي ذكر علي يكتب عليه السلام, فهو من عمل النساخ وليس من عمل المصنفين, يعني ما جاء من ذلك فهو من عمل النساخ كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. وقال إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يعاملون معاملة واحدة بمعنى أنه ترضى عنهم جميعا ولا يخص أحد منهم بعبارة أو بدعاء خاص يميز به على غيره. وقال مثل ذلك كرم الله وجهه أيضا, يعني يقال في حق علي كرم الله وجهه, ويعني هذا أيضا من عمل النساخ.
وهم الذين نزل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم من مكة مهاجرا إلى المدينة, فإنه نزل فيهم أياما وبنى مسجد قباء وصلى فيه, ثم انتقل من قباء إلى مكان مسجده هذا صلى الله عليه وسلم فبنى ذلك المسجد. ما أعلم أحدا شارك عبد الرحمن بن عوف في كونه كان إماما للرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من الصلاة, إماما للرسول في الصلاة, فهو الوحيد فيما أعلم. وقد ذكر أن أبا بكر في مرض موته أنه مثل عبد الرحمن بن عوف, لكن المعروف أن أبا بكر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته إنما جاء في أول الصلاة وجلس على يسار أبا بكر وصار يصلي جالسا ويكبر الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يكبرون بتكبير أبي بكر, ويكبر أبو بكر بتكبير الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يكبرون بتكبير أبي بكر لأنه كان مريضا ولا يرفع صوته وكان جالسا صلى الله عليه وسلم وهو الإمام وأبو بكر على يمينه. فصلاته أبي بكر إنما كانت من أول الصلاة. وأما عبد الرحمن بن عوف الذي كان في إحدى الغزوات وكان قد مضى من صلاة الفجر ركعة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما مضت الركعة فإنه صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه ولم يتقدم ويصلي بالناس كما حصل في مرض موته وفي هذه المسألة التي معنا وهي مجيئه من بني عامر بن عوف وقد أصلح بينهم. ولهذا أبو نعيم في حلية في 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 معرفة الصحابة عندما جاء إلى ترجمة عبد الرحمن بن عوف عبر بعبارة فقال إمام المصطفى, إمام المصطفى صلى الله عليه وسلم, يعني هو الذي صلى به إماما, يعني معناه أن ما يعرف يعني أحد صلى إماما بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن عوف, صلى ركعة واحدة من صلاة الصبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب أنه قال قوله التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى.
ثم ورد أبو داود بعد ذكر الحديثين حديث الحديث الأول حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة والحديث الثاني بطريقيه حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ذكر أثرا عن عيسى بن أيوب يصف التصفيق في حق النساء وأنها تضرب بإصبعين من يمينها على الكف الأخرى, ولعل ذلك من أجل أن لا يحصل ارتفاع قوة التصفيق, يعني يكون التصفيق أخف حيث يكون بإصبعين فإنه أخف مما لو كان بالكف على الكف, والمقصود من ذلك أن يحصل التنبيه, وإذا حصل التنبيه بأمر أخف فإن ذلك يكون كافيا ويكون مغنيا عن شيء أكثر منه. وهذا يعتبر يسمونه في علم المصطلح المقطوع، يعني كون الإسناد ينتهي إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له مقطوع، وهو غير المنقطع، لأن المنقطع هو السقوط في الإسناد، وأما المقطوع فهو المتن الذي انتهى إلى التابعي أو من دونه. فالمقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد. فرق بين المنقطع والمقطوع: المنقطع من صفات الإسناد حيث يكون هناك سقط في الإسناد، وأما المقطوع فهو من صفات المتن، وهو المتن الذي انتهى إلى التابعي أو من دون التابعي، لأن الذي ينتهي إلى الصحابي قال له موقوف، والذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، والذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه يقال له مقطوع. فهذا الأثر الذي معنا مقطوع، لأنه ينتهي إلى عيسى بن أيوب، هو الذي وصف هذا التصفيق أو التصفيح الذي يكون للنساء. والإسناد
قال: حدثنا محمود بن خالد.
حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وهو ثقة، أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الوليد.
عن الوليد، وهو ابن مسلم. الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عيسى بن أيوب.
عن عيسى بن أيوب، وهو صدوق، أخرج له أبو داود وحده.
قال رحمه الله تعالى: باب الإشارة في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير في الصلاة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله الإشارة في الصلاة. الإشارة في الصلاة يعني كل إنسان يشير يعني بيده لأمر من الأمور. والإشارة إذا كانت لحاجة قد جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كانت لغير ذلك فلا يسوغ، أو لا تسوغ الإشارة لغير حاجة، لا تسوغ الإشارة لحاجة، وأما إذا كان لحاجة فإنه لا بأس بها، وقد جاءت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالإشارة، إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد بالإشارة صلى الله عليه وسلم. وقد والحديث الذي مر بنا قريبا الحديث سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أن يمكث مكانه، أشار إليه وهو في الصلاة أن يمكث مكانه، لما التفت أبو بكر ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أشار إليه. فالإشارة للحاجة سائغة، وقد جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما إذا كانت لغير حاجة فإنها لا تسوغ ولا تجوز. أورد أبو داود رحمه الله حديث
أنس،
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، أي يشير للحاجة، يعني إذا كان هناك حاجة للإشارة فإنه كان يشير، وذلك مثل الإشارة في السلام، ومثل إشارته في حديث سهل الذي مر قبل هذا الحديث.
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية.
أحمد بن محمد بن شبوية المروزي، هو
ثقة أخرجه أبو داود،
ثقة أخرج له أبو داود وحده.
ومحمد بن رافع.
ومحمد بن رافع النيسابوري القشيري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث فيه الزهري وهو من صغار التابعين، يروي عن أنس بن مالك وهو من صغار الصحابة، هو من صغار الصحابة، وقد عمر وعاش حتى أدركه صغار التابعين، ومنهم الزهري الذي يروي عنه هنا، فالزهري من صغار التابعين،
وأنس بن مالك من صغار الصحابة وصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة لأنهم أدركوا صغار الصحابة.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود هذا الحديث وهم.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء من نابه من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها أي يعد للصلاة يعني معناه أنه يعيد الصلاة وأنه يستأنفها فليعد لها أي يعد لصلاته. وهذا يحمل على ما إذا كان لغير حاجة أما إذا كان لحاجة فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني من هو متكلم فيه يعني في روايته وفيه أيضا أن أبا داود رحمه الله قال هذا وهم يعني هذا الحديث وهم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد
عبد الله بن سعيد هو أبو سعيد الأشج وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
الستة
عن يونس بن بكير
وهو صدوق يخطئ أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة
عن محمد بن إسحاق
المدني وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وهو هنا يروي بالعنعنة والمدلس إذا روى بالعنعنة ولم يأتي ما يقوي روايته فإنه لا يثبت الحديث بذلك. نعم.
عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه عن أبي غطفان
وهو اسمه
قيل اسمه سعد ابن طريف أو ابن مالك المري المدني ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود
والنسائي بن ماجه أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني ما خرج له البخاري ولا الترمذي. وبعض العلماء تكلم في أبي غطفان لكن وثق والحافظ في التقريب من وثقه وعلى هذا فيكون تدليس أو رواية محمد بن إسحاق الذي حديثه يكون حرم من التدليس هو هنا قد روى بالعنعنة. وفيه أيضا يونس بن بكير صدوق يخطئ وقول أبي داود هو هذا وهم لا أدري يعني إيش يعني مقصوده من هذا يعني في كونه الوهم حصل في هذا الحديث لكن من حيث الإسناد فيه من هو فيه صدوق يخطئ وفيه من هو مدلس وقد روى بالعنعنة. أبو غطفان اسمه إيش هو قيل إيش
سعد قيل بن سعد اختلف اسم أبيه
قيل سعد
اسمه سعد قيل ابن طريف أو ابن مالك المري المدني.
والله الذي يبدو أن صلاته ما تصح.
قال رحمه الله تعالى باب في مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة
فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة في مسح الحصى في الصلاة, مسح الحصى في الصلاة, والمقصود بمسحه يعني تسويته حتى يسجد عليه إذا كان مكان السجود يعني في حصى ويكون يعني فيه يعني شيء من الارتفاع والانخفاض, فيعني هل يمسح أو لا يمسح, هل يمسح أو لا يمسح. والحكم أنه يمسح مرة واحدة في الأول ولا يكرر المسح, لأن المقصود التسوية, تسوية المكان الذي يسجد فيه, فإذا كان هناك أمر يدعو إلى ذلك فمرة واحدة كما سيأتي في الحديث الثاني. وأورد وأما إذا كان لغير حاجة فلا يفعل الإنسان ذلك بل يسجد دون أن يمسح, وحيث كان هناك حاجة في المسح يمسح الإنسان, ويكون ذلك مرة واحدة لا يكرر المسح, كل ما أراد أن يسجد يمسح, لا يسجد يمسح في أول مرة وخلاص يكفي, تكون الأرض متساوية ويسجد عليها, هذا هو المقصود بمسح الحصى. أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى.
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى, يعني لا يمسح الحصى الذي يسجد عليه لأن الرحمة تواجهه, وهذا يعني يدل على أن الحصى لا يمسح أبدا وأن فيه يعني مواجهة الرحمة, يعني للإنسان إذا ترك الحصى على ما هو عليه. لكن الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والثابت هو الحديث الذي بعد هذا, وهو أنه إذا كان ولا بد يكون مرة واحدة من أجل أن لا يشوش الحصى على الإنسان في صلاته بأن يعني يكون يعني جبهته يعني يكون فيها يعني شيء مرتفع يعني يرفع بعض الجبهة وبعضها يعني يحتاج إلى أنه يعني يكون نازل, بل يسوي حتى يكون متساوي فتكون جبهته وأنفه في مكان متساوي. هذا هو الصحيح أو الذي ثابت أن الإنسان له أن يمسح مرة واحدة. وأما هذا الحديث الذي فيه أن الرحمة تواجهه فهو غير ثابت, وذلك لوجود أحد رواته هو سبب تضعيف الحديث وعدم الاحتياج بالحديث. والإسناد
قال حدثنا مسدد,
مسدد هو بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان,
عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري,
عن الزهري وقد مر ذكره.
عن أبي الأحوص,
عن أبي الأحوص وهو شيخ من أهل المدينة, وهو أبو الأحوص الذي سبق أن مر بنا قريبا يروي عن أبي ذر ويروي عنه الزهري, وذلك في حديث حديث لا يقبل الله, لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه, فإن ذلك الذي في الذي في الإسناد هو هذا الذي في هذا الإسناد, وهو بالأحوص قال هنا شيخ من أهل المدينة وقال هناك مولى بني ليث, وهو يروي عن الزهري لا يروي عنه إلا الزهري, لم يروي عنه إلا الزهري. وقد قيل إنه مجهول لأنه لم يروي عنه إلا واحد, وكذلك أيضا والحافظ عنه قال في التقريب مقبول, والحافظ قال في التقريب مقبول, وقالوا إنه مجهول لأنه لم يروي عنه إلا واحد وهو الزهري.
أخرج له,
أخرج له أبو داود وحده.
أصحاب السنة,
أخرج له أصحاب السنة.
نعم
أخرج له أصحاب السنة.
عن أبي ذر,
عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى.
ثم رد أبو داود حديث معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي، لا تمسح وأنت تصلي، فإذا كان لابد فواحدة تسوية الحصى، يعني من أجل تسوية الحصى، ويكون ذلك في الأول، يعني حتى وسواء كان ذلك قبل الصلاة أو في الصلاة، يمكن الإنسان أن يسوي قبل أن يدخل في الصلاة حتى لا يحتاج إلى التسوية في الصلاة، إذا كانت الأرض فيها انخفاض وارتفاع بسبب الحصى يسويها قبل أن يدخل، وإن دخل وهو لم يسوي فله أن يسويها، يكون مرة واحدة، يعني لا يكرر ذلك، لا يكرر ذلك، يعني معنى هذا أن هذا الفعل يكون للحاجة ويكون مرة واحدة، لأنه إذا سوي في المرة الأولى بقيت الأرض متساوية على ما هي عليه، فلا يكرر التسوية، لا يكرر تسويتها في كل ركعة، وإنما يسوي في الركعة الأولى، وهذا هو هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن فيه مصلحة، لأن كون الأرض يعني فيها انخفاض وارتفاع ويمكن فيه حصات يعني تجعل الرأس يميل إذا سجد عليها، يعني يمكن يحصل ميل في الرأس بسبب الحصات الناتئة، فكونه يسوي الحصى ويكون متساوي ويسجد على أرض مستوية عند الحاجة لا بأس بذلك، كما جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سند. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معيقيب.
عن معيقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه
أخرجه أصحاب الكتب.
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، وهذا الحديث مسلسل بالرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة. ما ينبغي الإنسان أن يمسح، ما ينبغي الإنسان أن يمسح، لأنه سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني صلى وانصرف إلى الناس على وجهه أثر الماء والطين، على وجهه أثر الماء والطين، يعني فمعنى هذا أن الإنسان لا يمسح في الصلاة يعني ما يعلق في جبهته، وإنما يتركه. نعم، يمكن أن يؤخذ، لكن الحديث يعني هو تسوية الحصى، والحصى إنما هو في الأرض، لكن كون الإنسان يعني يمسح وجهه في كل مرة يعني أو يكرر المسح عنه، يعني ما هناك، ما يترتب على ذلك مضرة في وجود التراب على جبهته أو وجود الغبار على جبهته في صلاته، يعني الحديث يمكن أن يفهم منه فهما، وإلا فإنه نص على تسوية الأرض وتسوية الحصى اللي في الأرض، والحصى لا يكون في الوجه، وإنما الذي يكون الوجه في التراب أو شيء يعلق غبار أو تراب، ولكن ما ينبغي الإنسان أنه يعني يمسح وجهه كل ما سجد يروح يمسح وجهه، يعني يتركه ولا يمسحه، ولكن يمسح مرة واحدة في الأرض من أجل تسوية الأرض حتى لا يحصل فيها انخفاض وارتفاع.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي مختصرا. قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال أبو داود: يعني يضع يده على خاصرته.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب النهي عن باب الرجل يصلي مختصرا، يعني ما حكم ذلك، يعني لا يسوق، لكن ما المراد بالاختصار؟ سبق لأبي داود رحمه الله أن عقد ترجمة فقال: باب التخصر والإقعاء في الصلاة، باب التخصر والإقعاء في الصلاة، وأورد حديث عبد الله بن عمر الذي فيه الرجل الذي صلى بجواره ووضع يده على خاصرته. ولما هذا نهاه عبد الله بن عمر وقال هذا هو الصلف في الصلاة وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أتى بالترجمة بالتخصر وجاء التنصيص على الفعل بكونه وضع يده على خاصرته في الحديث، ولكن هنا قال باب الاختصار في الصلاة، مع أن وهناك أورد حديث ابن عمر وهنا أورد حديث أبي هريرة، هناك أورد حديث ابن عمر وهنا أورد حديث أبي هريرة، والمعنى واحد من حيث أن الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة. ولكن لماذا أعاد الترجمة؟ قال لأن في احتمالات، يعني قالها بعض أهل العلم للاختصار وتفسير الاختصار، أما ذاك ما في احتمالات لأن هناك قال وضع يده على خاصرته فنهاه، وأما هنا قال لا يصلي الرجل،
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختصار في الصلاة. هنا
نهى الحديث نفسه، قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال أبو داود يضع
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. أتى عقد الترجمة مرة أخرى، وهناك قال باب التخصر وهنا قال باب الاختصار، وذلك أن الاختصار الذي جاء في حديث أبي هريرة قال فيه بعض أهل العلم باحتمالات غير احتمالات وضع اليد على الخاصرة، وهو أن من أهل العلم قال يعتمد على مخصرة وهي العصا، مخصرة وهي العصا، فلما كان هناك احتمالات أتى بهذا الحديث في هذا الباب وفسره أبو داود بأنه وضع اليد على الخاصرة، وعقبه بالباب الذي فيه الاعتماد على العصا، عقبه بباب فيه الاعتماد على العصا. فلما كان فيه احتمال أن يكون المراد بالاختصار الاعتماد على مخصرة في الصلاة أعاد الترجمة وجعل بجوارها ذلك الذي قد يفهم منه، ولكنه فسر أبو داود رحمه الله بأنه يضع يده على خاصرته، وليس المقصود أنه يعتمد على مخصرة، وليس المقصود منه أن يعتمد على مخصرة وهي العصا، أن يعتمد على مخصرة وهي العصا. فإذا قوله نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة معناه أن يضع يده على خاصرته، ويكون مثل حديث ابن عمر الذي سبق أن مر في ترجمة باب التخصر في الصلاة. هذا هو السبب الذي جعل، لعل هذا هو السبب الذي جعل أبا داود رحمة الله عليه يعقد هذه الترجمة، مع أن تلك الترجمة السابقة تشابهها لدفع اللي يبين أن الاحتمال أو غير وضع اليد على الخاصرة من احتمال أنه غير صحيح، ولهذا فسر هو ذلك بقوله يضع يده على خاصرته، وأتى بعده بالحديث الذي هو الاعتماد على العصا في الصلاة.
قال حدثنا يعقوب بن كعب،
حدثنا يعقوب بن كعب وهو ثقة أخرجه أبو داود وحده،
عن محمد بن سلمة
الباهلي الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ومحمد بن سلمة هذا إذا جاء في طبقة شيوخ أبي داود محمد بن سلمة فالمراد به الباهلي الحراني، وإذا جاء في طبقة شيوخ أبي داود محمد بن سلمة فالمراد به المرادي المصري، لأن هناك محمد بن سلمة اثنان، محمد بن سلمة المرادي المصري وهذا شيخ أبي داود، فإذا جاء في شيوخ أبي داود محمد بن سلمة فالمراد به المصري، وإذا جاء في طبقة شيوخه محمد بن سلمة فالمراد به الباهلي الحراني. وأبو داود لم يدركه ولم يروي عنه إلا بواسطة، فبهذا يميز بين المصري والحراني بأن من يأتي شيخا لأبي داود فهو المصري، ومن يأتي شيخا لشيخ أبي داود فهو الحراني. أيوة.
عن هشام
وهو بن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. قال حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي قال حدثنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن إيساف قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: قلت: غنيمة. فدفعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله، فإذا عليه قلنسوه لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نبدأ بالدرس نذكر بين يديه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. هذا الحديث الشريف يدلنا على أهمية العلم وعلى عظم شأن العلماء، وأن فقدهم وذهابهم إنما هو قبض للعلم، وأن الله عز وجل لا يقبض العلم من قلوب الرجال بحيث يكون الإنسان عنده علم ثم يصبح وليس عنده علم، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا هو شأن العلماء، وهذه منزلة العلماء، وصفهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم وراث الأنبياء، ونعم الميراث ذلك الميراث، ألا وهو العلم النافع، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العلم الحقيقي الذي هو علم الكتاب والسنة. وإن قبض العلماء كما هو معلوم وكما قد جاء في كلام بعض أهل العلم أنه ثلمة في الدين، وأنه نقص يعني للمسلمين، إذا ذهب العلماء الذين يرجعون إليهم ويستفيدون من علمهم ويدلونهم ويبصرونهم فإن ذلك نقص كبير على الناس. وإن مما حصل في الليلة الماضية أنه قد توفي العالم الكبير والمحدث الشهير العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له، وهو في الحقيقة عالم كبير ومحدث مشهور، وله جهود عظيمة في خدمة السنة وفي العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان مصادر تلك الأحاديث والكتب التي ذكرتها وبيان درجتها من الصحة والضعف. ومن ذلك نفس الحديث الذي نفس الكتاب الذي ندرسه وهو سنن أبي داود، فإن له فيه وفي غيره جهود، حيث اعتنى بذكر ما صح وما ضعف وما كان صحيحا وما كان ضعيفا، فجهوده عظيمة وخدمته للسنة مشهورة، ولا يستغني طلبة العلم عن الرجوع إلى كتبه وإلى مؤلفاته، فإن فيها الخير الكثير وفيها العلم الغزير. وإن ذهاب مثل هذا العالم هو في الحقيقة نقص على المسلمين ومصيبة، ونسأل الله عز وجل الذي هو سبحانه وتعالى له ما أخذ وله ما أعطى أن يعوض المسلمين خيرا، وأن يجعل وأن يوفق المسلمين لما فيه خيرهم وسعادتهم، وأن يوفق طلبة العلم للعناية بتحصيله وطلبه ومعرفته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ومؤلفاته كما هو معلوم مشهورة وعظيمة، ولا تخلو المكتبات غالبا من كتبه ومن وجود شيء منها، لأنها بلغت العشرات، ومنها الكبير ومنها الصغير ومنها المتوسط. والحاصل أن فقد مثل هذا العالم رحمه الله يعتبر فيه نقص كبير على المسلمين، فنسأل الله عز وجل أن يعوض المسلمين خيرا، وأن يوفق طلبة العلم لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وهو رحمة الله عليه وإن كان له بعض الآراء التي نعتبره قد أخطأ فيها، ولكنها مغمورة في بحر أو في بحور صوابه، وفي ما حصل على يديه من الخير والنفع للمسلمين في خدمة سنة المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الأمور التي حصل منه التي نعتبرها أخطاء هو مجتهد فيها، وهو مأجور على اجتهاده، ولكن ذلك لا يجعل الإنسان يتساهل أو يتهاون يعني في علمه الكثير وفي علمه الغزير وفي نفعه العظيم ونفعه العميم، فإنه بحق من العلماء الأفذاذ الذين كانوا في هذا العصر، والذين لهم جهود في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النصف الأول من هذا العام الذي هو عام 20 بعد 400 والألف، فقد المسلمون فيه قبله في أول هذا العام عالما كبيرا، عالما من العلماء الربانيين نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا، وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فإن هذا النصف الأول من هذا العام الهجري قد مات في أول هذا النصف وفي الشهر الأول منه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وتوفي في آخر النصف الأول من هذا العام هذا العالم الكبير وهذا المحدث المشهور الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل. وقد توفي بينهما الشيخ عطيه محمد سالم رحمه الله الذي كان يدرس على هذا الكرسي، فهؤلاء علماء قد فقدناهم في نصف هذا العام وفي النصف الأول من هذا العام، ونسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يتجاوز عنهم وأن يرفع درجاتهم، فإن هذين العالمين فيما نحسب من العلماء الكبار الجهابذة المحققون الذين عندهم العناية الفائقة وعندهم الهمة العالية، وقد حصل على يديهم الخير الكثير وحصل بسببهم النفع العظيم للإسلام والمسلمين، فجزاهم الله عز وجل أحسن الجزاء وغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم وختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ثم نبدأ بالترجمة أبي داود، وهو باب المصلي يعتمد في صلاته على العصا، باب المصلي يعتمد في صلاته على العصا، يعني هل له ذلك أو ليس له ذلك. المصلي إذا كان محتاجا إلى أن يستعمل العصا وأن يعتمد عليها في قيامه فله ذلك، وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. وجاء في ذلك هذا الحديث الذي أورده أبو داود في هذا الباب، ولكنه حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن ضعفه العالم المحدث الذي توفي في الليلة الماضية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا الحديث عن أم محصن أم قيس بنت محصن، أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن كان له عمود في مصلاه يعتمد عليه، كان هناك عمود في مصلاه يعتمد عليه، هناك عمود
لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه،
لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. هذا هو حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنهما. ومقتضاه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث فيه من هو ضعيف ولا يحتج بحديثه ولا يعول على حديثه، في إسناده من لا يحتج به ولا يعول على حديثه، فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك في صلاة التراويح، أنهم كانوا يفعلون ذلك في صلاة التراويح. ومن المعلوم أن القيام في الصلاة أنه من أركان الصلاة مع القدرة عليه، وإذا كان الإنسان يقدر أن يقوم ولكنه يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فله ذلك، وقد جاء عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان سبب الحديث أن أحد الرواة أحد رواته جاء إلى مكان يقال له الرقة، وهي بلد معروف، جاء إليه فقيل له هل لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل لك رغبة في أن تلتقي برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدلنا على أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا موجودين وفي زمن التابعين كان التابعون يعتبرون تحصيلهم من أعظم المكاسب ومن أجل المكاسب ومن أعظم الغنائم، وكانوا يحرصون على أن يلقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يلقاهم ينظر إلى العيون التي نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عيون الصحابة رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان التابعون هم الذين يلون الصحابة، وقرن التابعين يلي قرن الصحابة، لأن الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون هم الذين رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، التابعون هم الذين رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عيون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقيل له هل لك أن تلقى هل لك في رجل من أصحاب رسول الله، يعني هل لك رغبة في أن تلقاه؟ فكان جوابه شديدا وجوابه عظيما، قلت نعم غنيمة، قلت غنيمة، يعني رؤيته غنيمة ولقيه غنيمة، نعم غنيمة، وأي غنيمة؟ رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينه رأت النبي صلى الله عليه وسلم، إن اللقي به عظيمة، غنيمة كبيرة ومكسب كبير. وهذا يدلنا على عظم منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا قال هذا الرجل الذي قيل له ذلك غنيمة، يعني لقاؤه غنيمة، وفرح بذلك وسر بذلك، لأنه عرض عليه أن يحصل على غنيمة كبيرة وعلى غنيمة عظيمة، ألا وهي رؤية واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني ذهبنا إلى وابصة، وهوبصة بن معبد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا وهم ذاهبون إليه ننظر أولا إلى دله، يعني هيئته ولباسه ويعني الكيفية التي يكون عليها. قال فذهبنا إليه، وهذا يدلنا على أن الصحابة أن التابعون يحرصون على أن يعرفوا هيئة الصحابة وعلى الدل الصحابة والهيئة اللبس التي يكون عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال فوجدنا عليه قلنسوة لاطئة، يعني في رأسه، يعني ملتصقة برأسه، لها أذنان، يعني وعليه برنس خز لونه أغبر، والخز هو يعني لباس من الصوف، والبرنس هو الذي يكون رأسه يعني مرتبطا به مربوطا به، يعني ما يغطى به الرأس، يكون ملتصقا بالقميص من الخلف، بحيث ينزع عن الرأس ويعاد على الرأس، لونه أغبر يعني ذلك البرنس، لونه أغبر يعني كلون التراب، لونه يعني كلون التراب. فجاءوا إليه ووجدوه يصلي، فلما انتهوا من الصلاة قالوا له في ذلك إننا رأيناك تصلي معتمدا على عصا. فروى عن أم قيس بنت محصن الأسدية الحديث الذي ذكره أبو داود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحمة اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، في مصلاه يعتمد عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكن الحديث كما عرفنا غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقيام هو ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز الإنسان أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، وإذا كان يقدر وليس عليه مشقة في أن يقوم ولو كان معتمدا على عصا فإن هذا هو الذي ينبغي له. وبعض أهل العلم قال إنه يصلي جالسا، ولكن الأولى والأحوط في الدين أن الإنسان يقوم ما دام قادرا على القيام ولو كان معتمدا على عصا، وذلك هو الأولى والأفضل في حقه، لأن في ذلك أخذا بالاحتياط وأطمئنانا إلى كون الإنسان يؤدي ما عليه بارتياح وطمأنينة. أما سند هذا الحديث فيقول أبو داود أخبرنا
حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي،
حدثنا عبد السلام ابن عبد الرحمن الوابصي وهو مقبول، أخرج حديثه مسلم في المقدمة وأبو داود.
عن أبيه
عبد الرحمن بن صخر الوابصي وهو مجهول، وهو مجهول أخرج له أبو داود وحده.
عن شيبان
وهو بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حصين بن عبد الرحمن
السلمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حصين بن عبد الرحمن السلمي
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هلال بن يساف
وهو ثقة